والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، هذا مجلس جديد من هذه المجالس الطيبة التي نرصد فيها معية الصحابة الميامين لنبي رب العالمين، وما في هذه المعية من الفوائد العظيمة التي لا ينبغي أن يفوتها المسلمون. ولقاء اليوم في حديث جديد ومجلس جديد ومعية جديدة، أخرجها الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. هذا الحديث حديث طويل، ولكن سنقف عند هذا القدر في هذا المجلس، ونكمل بقيته في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا، أي كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. مورد الحديث يساوي أسباب النزول فيما يتعلق بالقرآن الكريم، يعني السياقات التي نزل النص القرآني فيها، ده يسمى أسباب النزول. والسياقات التي كان فيها النص الحديثي ده يسمى مورد الحديث. ومورد الحديث أي معرفة السياق الزمني والمكاني للحديث مهم جدا في فهم الحديث. يعني من باب الطرائف أن أحد الأحباب وجدته يوما يكثر من شراء النعال، فلما سألته عن ذلك أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، يعني الإكثار من النعال سنة، ودي مسألة تصيب بعض طلبة العلم الذين لا يبحثون في موارد الأخبار، وإنما يكتفون بالنص دون معرفة سياقه. الحاصل أنه قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما كان منتعلا. يبقى أكثروا من النعال أي اشتروا من النعال كثيرة. فهذا المسكين اجتهد بقى في شراء النعال وتوسع في ذلك الأمر، ظنا منه أنه يمتثل السنة ويسارع في تطبيق الحديث. وإذا رجعنا إلى مورد الحديث والمناسبات الزمنية المتعلقة لهذا الخبر، نجد أن الناس قديما في أسفارهم كانوا يسافرون وهم مشاة، كانوا يسافرون وهم مشاة. الأرض في هذه الأوقات لم تكن أرضا ممهودة، كانت أرض صحراء وبها صخور وبها حصى إلى غير ذلك، فإذا سار الماشي فيها بنعل واحدة وقطعت هذه النعل فإن قدمه ستدمى وتجرح ولن يستطيع مواصلة السير. يبقى المناسب هنا أنه إذا أراد أن يسير عليه أن يكثر من النعال، لأن هذه حاجة،
فصار الإكثار من النعل ليس مقصودا لذاته، ولكن هو سبب لحصول مصلحة. هذه المقدمة مفيدة أيضا في الخبر الذي نتناوله، لأن هذا المسير لم يكن مسير سفر عادي، وإنما كان مسيرا لغزوة من أخطر وأكبر الغزوات في التاريخ الإسلامي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها غزوة تبوك. تبوك أولا هي مدينة تقع على أطراف الجزيرة العربية، وكانت تتبع الحكم الروماني في ذلك الوقت. الرومان يرفضون حركة النبي عليه الصلاة والسلام، عارفين ان فيه هناك رجل في الجزيرة اسمه محمد، وهذا رجل اظهره الله تعالى على القبائل الموجودة، ثم عرفه الرومان اكثر عندما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام كتاب منه الى هرقل اللي هو ملك الروم يدعوه فيه الى الاسلام. وعندئذ تأكد الرومان بخطورة هذا الرجل، يعني هذا الرجل الأعرابي العربي الذي يعيش في الصحراء يتجرأ ويرسل خطاب إلى ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام ويقول له أسلم تسلم تسلم أسلم تسلم، يعني يهدد أنه إذا أسلم فإنه سيسلم من بطش المسلمين، وإذا لم يسلم فإنه سيتعرض للإيذاء ويتعرض لمضايقات المسلمين. هذا تهديد صريح، ولذلك الرومان كثفوا الوجود العسكري في أطراف الجزيرة، ولعل هناك أخبار بأن الرومان يحاولون الهجوم على المدينة، ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض السرايا إلى شمال الحجاز لاستطلاع المنطقة ومعرفة الأخبار. ومن أشهر هذه السرايا سرية مؤتة، من أشهر هذه السرايا سرية مؤتة، وهذه السرية بالفعل التحمت بالجيش الروماني في مؤتة. هم الأول نزلوا عند منطقة اسمها ميعان، فعرفوا بأن الجيش الروماني وصل عند مؤتة، وتحرك الجيش الإسلامي كانوا 3000 فقط. لكم أن تتصوروا 3000، ده جيش المسلمين، ويقال بأن جيش الرومان كانوا أكثر من 100,000، منهم من أوصله إلى 200,000، ومنهم من قال كانوا 80,000. في كل الأحوال كان الجيش الروماني أكبر بكثير من جيش المسلمين عدة أضعاف. نمرة 2، الرومان يحاربون في أرضهم، وبالتالي ظهورهم محمية بالإمدادات، بينما جيش المسلمين يحاربون في مكان بين وبين المدينة مئات الكيلوات، وبينه وبين المدينة صحراء شاسعة، فلو هزموا سيتفرقون في الصحراء ويبادون عن بكرة أبيه. كل المناسبات تدل على أن النصر سيكون حليفا للرومان، لكن المفاجأة أن المسلمين انتصروا بالفعل على الرومان مع كثرتهم الكثيرة في مؤتة. ومن هنا بدأ الرومان يعني يتيقنون بخطورة المسلمين وأنهم قوة عسكرية صاعدة، ومن هنا بدأوا يعدون العدة للانقضاض على المدينة. الأخبار دي وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليكون خوارا أو عاجزا. يعني بعض الناس يضارون في مقدراتهم، سواء يضارون في مقدراتهم المائية أو الاقتصادية أو الزراعية، ولكنهم من الخور بمكان بحيث لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليسمع بمثل هذه الحشود على حدود جزيرة العرب وينتظر حتى يهجموا على المدينة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الخروج لمقاتلة الروم. سبحان الله، الروم أكبر قوة عسكرية في العالم، الرومان في ذلك الوقت، لأن الرومان انتصروا على الفرس، واسترد منهم ما يسمى بصليب الصلبوط، وأخذوا منهم الأملاك السليبة، وهذا بعد حروب استمرت أكثر من 5 قرون. فأصبحت القوة العسكرية الكبرى في العالم في ذلك الوقت الرومان. يمكن أن نقول بأن الرومان في ذلك الوقت أمريكا في هذه الأزمان. من الذي يجرؤ على محاربة الرومان؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه أنه إذا أراد غزاة ورع عنها بأختها. يعني افترضنا مثلا هو رايح عشان يقاتل بني سليم، يقول هو رايح يقاتل مثلا بنو عامر، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. إلا ما كان في هذه الغزوة فإنه أبان عن وجهته، هو بان هو عاوز يروح فين، هتوجه فين. هذه المسألة كانت لها سياقات زمنية عجيبة. في هذا التوقيت المسلمون كانوا في عسرة شديدة، العسرة في مجاعة، المدينة بتضربها المجاعة، الزاد قليل والمؤن قليلة. يعني حتى يقال يعني كان الجماعة من الناس يمصون النوى في المدينة ويشربون عليه الماء من شدة المجاعة، وكان الناس ينتظرون ثمارهم، الثمار على الشجر قد طابت، فالناس بينتظروا ان هم يجنوا الثمار عشان ياكلهم ويشبعهم ويبيعهم، والامور بقى تبدا تنتقل من المجاعه الى السعه. وايضا كان الجو قائضا شديد الحراره. طب لما هم يخرجوا لملاقات الروم وهم في مجاعه وهم في ضيق وشده الحراره، والحر هناك بقى درجات الحراره فوق 50 درجه، من ذا الذي يستطيع أن يطأ بقدميه الحصى؟ ما فيش حد يقدر أن هو يسافر في هذه الأوقات. إذا كل الظروف بتقول أنه لا يمكن للمسلمين أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا كده لو حاولنا أن احنا نتأمل هذا الموقف ونحاول نجعل نفسنا مكان الصحابة، إننا ومراتي وأولادي يدوبك بنمص النوى من شدة الجوع نشرب عليه المي، وانا عندي فدان زرعوا نخل وزرعوا فاكهة وزرعوا مثلا شعير، والثمر مستطاب، يعني هو كمان اسبوع ولا 10 ايام ونلم المحصول ناكل ونشبع ونبيع، والجو قائض شديد الحرارة. وفي هذا التوقيت النبي بيقول لي سيب زوجتك وعيالك وارضك وثمارك وتعال عشان نروح نقاتل الروم. كنا نعمل ايه؟ أنا أريد من المشاهدين الكرام أن يتصوروا مثل هذا الموقف. ما الذي يمكن أن نفعله في ذلك المقام؟ ممكن هناك إجابات عديدة. يا رسول الله، حبا وكرامة، إحنا سنخرج معك ونقاتل بين يديك، ولكن ننتظر قليلا حتى نجمع الثمار وحتى تقوى أبداننا بما نأكل وبما نشرب، ثم نخرج معك يا رسول الله. ده إجابة، وإجابة بالفعل والله فكرة. طيب إجابة ثانية، يا رسول الله الجو قائض والحر شديد والصيف موجع، فلو انتظرنا حتى تنكسر الحرارة وحتى يلين الجو وحتى تبدد هذه الظروف القاسية يمكن أن نخرج معك يا رسول الله؟ أيوه، دي مسألة برضك لها وجه. مثلا بعض الناس يقول يا رسول الله ننتظر حتى نجمع المحصول ثم نبيع المحصول فنشتري به سلاحا ونشتري به الإبل والخيل فنتقوى بذلك على الخروج معك يا رسول الله. أيضا هذه فكرة، ولكن ما الذي حدث؟ وهل قال ذلك الصحابة أم ماذا صنعوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الظروف الصعبة يعني قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. يعني لو أي واحد عنده إمكانيات مادية وساعد بها في تجهيز هذا الجيش له الجنة. وفي هذا السياق ربنا سبحانه وتعالى أمر بخروج المؤمنين وأن يطيعوا رسول رب العالمين، انفروا خفافا وثقالا، يعني اخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خفافا حتى ولو لم يكن معكم شيء، وثقالا إذا كان معكم سلاح وغير ذلك، وجاهدوا. يبقى ربنا عز وجل أمرهم بهذا الخروج، وقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى ربنا عز وجل حث المؤمن على الخروج، والنبي عليه الصلاة والسلام حث المؤمنين على تجهيز ذلك الجيش. لكن ما الذي حصل وما الذي تم؟ بقية هذا السياق إن شاء الله نعلمه في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يمن علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.